بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه قال رحمه الله تعالى: باب كراهية أن ينتظر، باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. قال: وفي الباب عن أنس، وحديث أنس غير محفوظ. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد فأقيمت الصلاة، فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وهو قول ابن المبارك.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب كراهية أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام عند افتتاح الصلاة. يعني بيان كراهية الانتظار للإمام عند إقامة الصلاة قيام، يعني أنه إذا أقيمت الصلاة فلا يقومون مباشرة وينتظرون الإمام وهم قيام. فالإمام قد يكون في بيته، أما إذا كان الإمام في المسجد فإنما يقوم المأموم عندما يسمع قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيته ملاصق للمسجد وفيه قوة ينظرون إليه، فإذا خرج وراه بلال خرج أقام الصلاة فيدخلهم قيام، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن القيام حتى يدخل الإمام. لا بأس أن تقام الصلاة ويكون المأموم جالس، ليس من شرط إقامة الصلاة أن يقوم الناس مباشرة، وإنما لا بأس إذا كان الإمام متأخر يجلس يقيم الصلاة وينتظرون الإمام حتى إذا دخل قاموا. كذلك إذا كان الإمام في المسجد لا يقومون حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، لأن قوله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة هو الإعلام، بقرب الصلاة وأدائها هلموا أقبلوا سنؤديها. أما إذا كان الإمام خارج المسجد فلا يقومون حتى يروا الإمام. أورد رحمه الله تعالى حديث أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا، هذا نهي، حتى تروني، يعني أنني موجود، يعني أكون في المسجد أمامكم ومعكم، هنا تقومون، لأنهم يرون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خارج من بيته، فقال: حتى تروني خرجت، يعني خرجت من بيتي ودخلت المسجد، فلا ينتظرون الإمام قياما حتى يكونوا بينهم. وأما إذا كان في المسجد فلا يقومون حتى يقول الإمام قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال: وفي الباب عن أنس، وحديث أنس غير محفوظ، يعني هذا حديث أبي قتادة هو المحفوظ. قال أبو عيسى: حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام. والكراهة عندهم إنما هي كراهة التحريم. وقال بعضهم: إذا كان الإمام في المسجد وقيمت الصلاة فإنما يقومون إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. قال: وهو قول المبارك ابن المبارك عبد الله المبارك. وهذا هو الصحيح، أن الناس إذا كانوا أن الإمام إذا كان معهم في المسجد فلا يقومون حتى يقول المقيم قد قامت الصلاة يقومون إليها. وعلى المؤذن ينتظر الإمام، فإذا دخل ورآه دخل المسجد أقام الصلاة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن محمد بن مردوية، وهو ثقة أخرجه البخاري والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الله بن المبارك المروزي، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا معمر، معمر بن راشد الأزدي ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن أبي قتادة، وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه. نعم.
في القيام عند قول قد قامت الصلاة، هل في حديث غير هذا يا شيخ؟ ما قول المبارك؟
كيف؟
يعني عند القيام الناس عندما يقول المؤذن قد قامت الصلاة.
لا لا، ما في، ما هناك حديث، بس يعني الأفضل للمأموم بدل أن يكون واقفا إذا كان الإمام في المسجد فلا يقوم إلى الصلاة إلا إذا قال قد قامت الصلاة، لأنه إنما المقيم يشير عليه أن الصلاة قامت أقر، وإذا قام لا بأس، لكنه لا يقوم والإمام في غير المسجد. ما في بأس يقوم معهم الإمام، لو قام قبلهم ووقف في مكانه لا بأس. أي نعم، ما في بأس، لو دخل ووقف والإمام أقام الصلاة هم لا يقومون حتى يقول قد قامت، وإن قام لا بأس، لكن إنما يعني النهي على أنهم يقولون قياما
حالة من الإمام. أي
نعم. أي نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال: كنت أصلي، رضي الله تعالى عنه، قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، سل تعطى. قال في الباب عن فضالة بن عبيد قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن مسعود حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل عن يحيى بن آدم مختصرا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. يعني بيان أن الذكر بالثناء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء من أسباب الإجابة. الثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء من أسباب الإجابة. قبل ما تدعو تثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله وتحمده، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما شئت، لأن هذه المقدمة الثناء والصلاة من أسباب إجابة الدعاء. أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مسعود أنه كان يصلي قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه، قال: فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي. يعني بعد أن أثنى على الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم دعا لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه، يعني أن ذلك باب من أبواب الإجابة وسبب من أسباب، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك. فالثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء من أسباب الإجابة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمود بن غيلان، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال: أخبرنا يحيى بن آدم وهو الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. عن عاصم عاصم بن أبي النجود وهو بهدلة صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة وفي الصحيحين مقرون. عن زر بن حبيش ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
شيخنا هذا عاصم من القراء شيخ؟
أيوه هذا عاصم اللي من القراء قرأت عاصم هذا عاصم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في تطيب المساجد. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو ابن الزبيري هو من ولد الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت.
كلا عندك؟
كلا عندك عندي.
اقرأ
قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب البغدادي البصري قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري هو من ولد الزبير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده ووكيع عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال أبو عيسى: وهذا أصح من الحديث الأول. ثم قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فذكر نحوه. قال سفيان: قوله ببناء المساجد في الدور يعني القبائل.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في تطيب المساجد، يعني بيان أن المساجد تطيب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حث على تطيبها ونظافتها وإخراج القذات منها وأن تكون ذات رائحة طيبة، فهي بيوت الله لأن الناس يقدمون إلى بيوت الله، وبيوت الله لابد أن تكون أجمل البيوت نظافة وطيبة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتطيبها. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد. والمساجد تبنى في أماكن تجمعات الناس، أماكن اجتماعهم، فكل تجمع لقبيلة أو حي من الأحياء يبنى فيه المسجد. فقالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، ليس الدور هي البيوت لا، وإنما الدور هي أماكن التجمعات كالأحياء، يعني أنشأنا حي من الأحياء جديد نبني فيه مسجد حتى يجتمع الناس ويصلوا فيه، كوننا حارة جديدة من الحارات، اجتمعت قبيلة في مكان وسكنت تبني مسجد، هذا المقصود ببناء المساجد في الدور، يعني في أماكن التجمعات تجمعات السكانية. قال: وأن تنظف وتطيب، أمر للوجوب، تنظف وتطيب، وهذا هو الشاهد، يعني تنظيف المساجد وتنزيهها وتطيبها بالروائح الطيبة. ثم ذكر أيضا حديث عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل لأن عروة تابعي، والتابعي إذا رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون حديثه مرسل. قال: وهذا صح من الحديث الأول، يعني أنه صح من حيث الإسناد، هناد وعبد وكيع وهشام بن عروة عن أبي عروة بن الزبير، بخلاف الحديث الأول فيه عامر بن صالح تكلموا فيه. والحديث الثاني هشام بن عروة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا مرسل، قال سفيان يعني سفيان بن عيينة بناء المساجد والدور، يعني القبائل، يعني أماكن تجمعات القبائل وأماكن التجمعات السكانية. أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق شيخه محمد بن حاتم، وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. قال أخبرنا عامر بن صالح الزبيري وهو متروك، أخرج له الترمذي. قال أخبرنا هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث الثاني من حديث هناد بن السري أبو السري، وهو ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال أخبرنا عبد بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال ووكيع ابن الجراح الرؤاسي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة، ثقة أصحاب الكتب الستة عن عروة ابن الزبير، وهو ثقة أصحاب الكتب الستة. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن ابن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر صدوق، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. قال أخبرنا سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن هشام بن عروة، ثقة أصحاب الكتب الستة عن أبيه عروة بن الزبير، ثقة أصحاب الكتب الستة. الله أعلم. لكن الحديث طويل له أسانيد يصح بها.